الشريط الحادي عشر من شرح كتاب التوحيد.
قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الله جل وعلا جعل القمر منازل كما قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. له 28 منزلا ينزل في كل يوم منزلة منها. تعلم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف كراهة، ورخص فيه طائفة من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك. قال: والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنين والحساب. وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه، وذلك دليل الجواز. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: ومصدق بالسحر. وقد مر معنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. قال هنا: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وإدمان الخمر من الكبائر. قال: وقاطع الرحم، وهي من الكبائر، ومصدق بالسحر، وهو أيضا من الكبائر. مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات من مما يسمونه البروج، يضعون صفحة أو أقل منها في الجرائد، ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير، الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. ووجوده في المجلات وفي الجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته، وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي، من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. فإذا أتى بهذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه، ولكن يقول: سأطلع ماذا قالوا عني، أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ولد فيه، أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه، فهذا سؤال، فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله، وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة، فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وألا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر. فواجب إنكار ذلك وتنبيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك، لأن أهل التنجيم أهل البرود أولئك هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرها يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني يعني من أهل البرج الفلاني فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهانهم. فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تفصيل الناس في ذلك في الكلمات وبعد الصلوات وفي خطب الجمعة، لأن هذا مما كثر البلاء به والإنكار فيه قليل والتنبيه عليه ضعيف، والله المستعان.
جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء، والأنواع هي النجوم، يقال للنجم نوء، والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول المطر فيجعلونها أسبابا، ومنهم وهم طائفة قليلة من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر، كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. فقوله رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء، وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث والاستسقاء بالنجوم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر لأن التنجيم من السحر بمعناه العام، ونسبة ذلك إلى أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم، هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره، ومتعلق قلبه بغيره، وناسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر ونحوه، وهذا مناف لكمال التوحيد، فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعا إلى الله وحده، وأن لا ينسب شيء منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببا، فينسب النعمة إلى مستيها ولو كان من أجر الله على يديه تلك النعم سبب من الأسباب، فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلا. كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا؟ ففي ذلك نوعان من التعدي: أولا أنها ليست بأسباب، والثاني أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا، وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها، وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال علماء التفسير: معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم، شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر، أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا، تارة بنسبتها إلى الأنواع أو بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والواجب شكرا لنعم الله جل وعلا، وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم وتفضل، أن تنسب النعم جميعا إلى الله، وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سوى. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يفرقونهن. قوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها، لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض رجالي إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعت إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام، فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. إذن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. قال: لا يتركونهن، الفخر بالأحساب يعني على وجه التكبر والرفعة، والطعن في الأنساب بطعن في نسب فلان وفلان، والتكذيب بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية. فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية، إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة السقيا إلى النجوم، ويشمل أيضا قوله الاستسقاء بالنجوم رحمك الله يشمل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تطلب السقيا من النجم، كحال الذين يعتقدون أن الحوادث العرضية تحصل بالنجوم نفسها، وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات العرضية والمنفعلات العرضية. قال: والنياحة. ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. النياحة من الكبائر، وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك، وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء يعني مطر. المطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو ويقال له سماء، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضاب، يعني إذا نزل المطر. قال: فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل: لا أدري، أو فليقل: الله أعلم، ولا يقل: الله ورسوله أعلم، لأن ذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا قسم العباد إلى قسمين: مؤمن بالله جل وعلا، وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله فشكر ذلك الرزق وحمد الله وأثنى عليه به. والصنف الثاني: وكافر. ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا قد يسقط على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر. فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين، والكافرون منهم من كفر كفرا أصغر ومنهم من كفر كفرا أكبر. فالذي كفر كفرا أصغر هو الذي قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، يعتقد أن النوع والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله، فقوله من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. والصنف الثاني: كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم، وأنها هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابدها، وهذا كفر أكبر بالإجماع، لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا. قال: فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه. قال: وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وكما ذكرت لك الباء في قوله مطرنا بنوع كذا إن كانت للسببية، لأن الباء تأتي للسبب، مطرنا بسبب نوع كذا وكذا، فهذا كفر أصغر. وأما إذا كان المراد أن النوع هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس، فهذا كفر أكبر لله جل جلاله. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا صحيح.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هنا تنبيه هذه المسألة، وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم يقولون في الوسم مثلا يأتي مطر، وفي الوسم جاء معناه أنه يأتي مطر، ونجم السهيل طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك. فهذا القول بما علمت له حالات: الحالة الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر، فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطر وإن شاء الله بيجي مطر ونحو ذلك، فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز. وأما إذا قال في ذلك الوسم جاء بيأتي المطر أو طلع النجم الفلاني بيأتينا كذا وكذا، بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم سببا، فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لها. فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف، وما بين نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التشبه.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلا، فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراج الله جل وعلا بها. وابتدأها بباب المحبة وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه، وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا ورغب إلى المحبوب واجتناب النهي رغبة واختيارا. فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب يكون معها الرغب والرهب، يكون معها الطاعة، يكون معها السعي في مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب. والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا، لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحده وأنه ذو الملكوت وحده وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده، من أنه محبوب وأنه يجب أن يحب. وإذا أحب وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد، أن يوحد الله بأفعاله يعني أفعال العبد حتى يكون محبا له على الحقيقة. لذلك نقول المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر والنهي ورغب ورهب. ولهذا قال طائفة من أهل العلم المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: محبة الله على النحو الذي وصفنا على نوع من العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها، والنوع الثاني محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام وأن يحب الصالحين في الله، يحب في الله وأن يبغض في الله. والنوع الثالث محبة مع الله، وهذه محبة المشركين لآلهتهم فإنهم يحبونها مع الله جل وعلا فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله، ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة. ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة، فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل مطلوبه. فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به، بل هي عماد الدين، بل هي عماد صلاح القلب، فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل وعلا وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء. فالمحبة محبة الله وحده، هذه يعني محبة العبادة، هذه من أعظم أنواع العبادات وإفراد الله بها واجب. والمحبة مع الله محبة العبادة، هذه شركية، من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر لله جل وعلا. هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية، وهذا أذن فيه الشرع وجائز، لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة، وإنما هي محبة للدنيا، وذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال. هذه محبة طبيعية لا بأس بها، بل الله جل وعلا جعلها غريبة. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أشباها ونظراء وأكثر، يعني يساوونه في المحبة، لهذا قال يحبونهم كحب الله. وأحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم كحب الله يعني يحب المشركون الأنداد كحب المشركين لله. والوجه الثاني من التفسير أن قوله يحبونهم كحب الله معناه يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. والوجه الأول أظهر والكاف فيه هنا في قوله كحب الله بمعنى مثل، يعني يحبونهم مثل حب الله، وهي كاف المساواة ومثلية المساواة. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء سووهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة، وأن كون محبة الله وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن